يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بجلالك من حال أهل النار. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها المحبون للخير على قناة المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها إطلالة مباركة عبر هذه القناة. أشكر الله الذي يسر وأعان، ثم أشكر كل من سعى وكل من أعان وكل من آزرنا وكل من وقف خلف كواليس انطلاق برنامج المستشار الأسري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر. أسأله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل ما نقوله ونعمله من باب قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ومن باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. ونحن من خلال هذا المنبر الإعلامي نسعى إلى الإصلاح الأسري، إلى اجتماع الألفة والمحبة في كيان الأسرة، نحاول جاهدين أن نلم صف البيت الواحد، أن نجمع الإبن وأبيه والأخ وأخيه والأخت وأخيها، لنحرص أن نسعد الزوج وزوجته، نسعد الجار مع جاره، ابن العم مع ابن عمه. هدفنا في المستشار الأسري أن نستقبل استشاراتكم الأسرية والتربوية والتعليمية، جاهدين قدر ما نستطيع إلى السعي إلى الإصلاح الأسري، إلى أن يعم هذا الكيان الأسرة التي هي الملاذ الآمن لنا في مشاكلنا، في قضايانا، في أحوالنا. إذا ضاقت بك الأمور فما لك إلا بيتك، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فما أروع أن يسكن الرجل إلى امرأة متميزة، إلى امرأة نابغة، إلى امرأة رجاحة عقلها وفكرها وطموحها تفوق الآفاق، وما أروع أن تجد امرأة رجلا حكيما عاقلا يحميها ويحمي عرضها وشرفها ومكانتها، يؤويها إذا أظلمت عليها الحياة، ويستقبلها إذا ادلهمت بها الأمور، تجد أنسها في قلب زوجها وحياته. ما أروع أن يجد الابن أبا نموذجيا يعينه على هذه الحياة، يرسم له خارطة الطريق، يعينه بأساليبه وأموره. ما أروع أن يجد الأخ أخا له يعينه على حياته، ويتذكر دائما قول موسى عن أخيه هارون: أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما أروع أن نجد هذا الأخ وأن نعيشه. حاولنا في هذه الحلقة الأولى مع انطلاق هذا البرنامج أن نجعلها بعنوان لماذا نستشير. الاستشارة أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة، بل أناديكم أيها الآباء والأمهات، أننا في أول حياتنا استشارتنا تختلف عن استشارتنا إذا تزوجنا. وإذا تزوج الإنسان بدأت تتغير نوع الاستشارة الأسرية التي يحتاجها، وإذا أتى الأبناء تغيرت أنواع الاستشارة، وإذا أقبل الأبناء على الدراسة أو أقبلوا على الوظيفة أو أقبلوا على الحياة تغيرت بهم الأمور وتغيرت بهم الأحوال وتبدلت بهم الأشياء. الإنسان أيضا إذا بدأ أولاده يتزوجون تغيرت بهم الحياة وتغيرت بهم الأمور، معناها أن الإنسان بحاجة إلى أنه يجد من يرسم له خارطة الطريق ويعينه كيف يتعامل مع ظروف الحياة التي يعيشها. إذا تغرب الإنسان عن بيته أو تغرب عن وطنه أو تغرب عن أهله أيضا بحاجة إلى أن يتعرف على ماذا تحتاج تلك المرحلة من الأشياء. لو مرض الزوج أو مرضت الزوجة أو مرض الابن أو مرضت البنت تغير كيان البيت وتغيرت الأمور في حياة ذلك الإنسان. نحن إذا من خلال برنامج المستشار الأسري ومن خلال هذه الأرقام التي تخرج إليكم ونجيب عليها بإذن الله تعالى، وأذكركم أننا نستقبل القضايا الأسرية والتربوية والاجتماعية، أما الفتاوى فلها برامجها ولها أمورها عبر هذه القناة وعبر القنوات التي في هذه الدولة المباركة. هذا أخ يسأل على واتساب البرنامج يقول: نشكركم وخصوصا أنكم تخصصون مثل هذه الحلقات لمثل هذه البرنامج. هذا الأخ من فلسطين، نشكرك أخي الكريم مع مطلع هذه الحلقة في الحقيقة، ونقول فعلا أننا حريصون على أننا نحاول أن نخاطب الآباء ونخاطب الأمهات ونخاطب الأخوة ونخاطب الأخوات حتى ننطلق انطلاقة مباركة عبر هذا البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، الاستشارة مهمة في حياة الإنسان. أنا أتعجب كثيرا أن بعضنا يستشير لو أراد أن يشتري جوال، ويستشير إذا أراد أن يشتري سيارة، ويستشير إذا أراد أن يبني بيتا، ويستشير إذا أراد أن يسافر، ويستشير إذا أراد أن يتوظف في المكان الفلاني، ويسأل ويتقصى إذا أراد. لكن اسمحوا لي بقول لكم شيء، وربما يستشير ويسأل حتى يدخل في عالم الوسوسة قبل الزواج: أريد فلانة أو فلانة أو فلانة، أخطب من بيت فلان أو أخطب من بيت فلان، وأصبح لا يستطيع، كما يقول الشاعر: تكاثرت الرماح على خراش فما تدري خراش ما تصيبه. ولكن بعد أن يتزوج يبدأ يتخذ قرارات كثيرة جدا. آخر إحصائية لوزارة العدل، وهي إحصائية حقيقة تؤسفنا كثيرا، أن يكون نسبة الطلاق في شهر صفر أنها بلغت ما يصل إلى 50%، أجارنا الله وإياكم، يعني أكثر من 10,000 حالة. تخيلوا، من بين زواج سواء السعوديين أو السعوديين بغيرهم يصل حالات الطلاق ما يزيد على 5,000 حالة. هذا مؤشر ماذا يا ترى؟ لماذا إذن نحن لا نعي ونغير من منهجنا في تربيتنا، في تعاملنا مع زوجتنا، في تعاملنا مع أهلنا، في تعاملنا مع أقاربنا، في تعاملنا مع أرحامنا؟ الاستشارة هي في الحقيقة إضافة عقل إلى عقل. عندما تستشير أنت فأنت كأنك تضيف عقل إلى عقلك، فكر إلى فكرك، كأنك تثري نفسك بمعلومة. أن بعض الناس، واسمحوا لي أقول هذا الكلام، من متى اشترى مثلا كتابا عن التربية، عن الأسرة، عن المجتمع؟ متى آخر مرة شريت كتاب؟ متى آخر مرة اطلعت؟ بتقول لي قناة الواتساب، بتقول لي قناة تويتر، بقول لك كلها قنوات، هذه مثل المسكنات، هذه مثل المسكنات. متى آخر دورة يعني تعاملت أو دخلت فيها عشان تنمي عندك هذا الموضوع؟ حقيقة كثير من الحالات التي استقبلها في مركزنا، مركز زاد الحكمة ولله الحمد، أسأل دائما هذا السؤال سواء بالهاتف أو بالحضور أو بغيره. أقول: ما آخر يعني مادة علمية أفادت عقلك حتى تنميك من الجانب الأسري أو الجانب النفسي أو الجانب التربوي أو الجانب الاجتماعي؟ متى مادة؟ أريد مادة علمية، أريد مادة تستفيد منها في الحقيقة. بعضنا يعني عشرات البرامج يحضرها ولكنها تخص مجال عمله أو تخص، طيب مجال أسرتك؟ أنا أذكر مرة قدمت دورة في إحدى يعني الشركات، وكان مجالها مجال البترول ومجال يعني التقنيات ومن هذا القبيل، وكانت الدورة تتعلق بالمجال الأسري. لا تتخيلون قد التعامل الذي حدث والتفاعل الممتاز من أولئك الناس، وكنت أتكلم لهم عن جانب أن استقرارك في الأسرة هو استقرارك في وظيفتك، استقرارك في بيتك استقرارك في عملك، نجاحك في البيت دليل نجاحك في العمل. نحن اليوم لابد أن نوافق، بعض الإخوة تجده ناجحا في العمل ولكنه غير ناجح في البيت، تجد بعض الناس يدير عشرات الشركات وعشرات الموظفين لكنه لا يستطيع أن يدير زوجته، لا يستطيع أن يدير أبنائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر لنا ذلك الأمر كله، وأنا أثبت لكم هذا الأمر الآن إثبات، أعطيكم مثال على ذلك. مثلا بعض الإخوة والأخوات وبعض الحالات التي يعني نستقبلها، لذلك نحتاج نحن أن ندرك أننا أمام محطات اليوم أن ننتقل فيها في هذه الحياة، وأعطيكم دليل على ذلك. أحد الإخوة مرة من المرات جزاه الله خير عنده مشكلة أسرية وصلت إلى الطلاق، فأنا عادة يعني أسأل الشخص أقول له مثلا وين تشتغل وين عملك عشان أتعرف على شخصيته والطبيعة المؤثرة عليه أو التي تؤثر عنده. فالشاهد من الأمر قال أنا مدير شركة وأدير 350 موظف. فقلت له ما شاء الله تدير 350 موظف، كيف إتقانك في العمل؟ قال ما شاء الله الحمد لله. قلت عايز تدير هالمرأة هذه في البيت؟ قال والله إني عايز أدير هالمرأة في البيت. صحيح. قلت طيب موضوعك بسيط. المهم فصار تواصل أيضا بيننا وبين المرأة الحمد لله، انحلت هذه القضية كلها في اتصالات يمكن لا تصل كلها إلى 40 دقيقة أو 30 دقيقة، كانت على مشارف الطلاق. وضربت له مثال الأخ الكريم فقلت له ممكن أنك يعني تجيب محاسب عندك في الشركة جديد وتجعله يمسك رئيس المحاسبين؟ قال لا. قلت كيف تطلق امرأة وتترك البيت والأولاد والأهل وتبدأ حياة يعني بكذا بكذا؟ قال فهمت الرسالة. الذي يريد أن أصل إليه نعمة الاستشارة، أليس الله يقول لرسوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله؟ ال- 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 الاستشارة أولا هي نعمة وليست نقمة، وليست هي إيش؟ وليست هي نقمة. ولذلك سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس. فأنت قبل ما تتخذ القرار تسأل، ليس الشباب في الديوانية، ولا تسأل زملائك، ولا تسأل زملائك في العمل، إنما تسأل في الحقيقة المختصين، اسألوا أهل الذكر في هذا المجال، اسألوا المختصين في هذا المجال حتى تستفيدون. معنا أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالصحة والعافية أبو محمد، حياك الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الناجح.
الله يجزاك خير ويسلمك يا أبو محمد.
الله يبيض وجهكم، ما قصرت، والله يوفقكم العافية والصحة والسلامة.
اللهم آمين يا أبونا، آمين. تفضل يا أبو محمد.
أنا أبونا الله يسلمك ويسلمك الله ويسلم الله الجميع. ما دام أنكم تحزون على الاستشارات الأسرية والعيال.
نعم.
أنا أقول الآن العيال ما يشغلوننا بأمورهم.
وش علامهم يا أبو محمد؟
ما أدري والله، عيالنا يعني عنده ثلاث عيال عندهم بنيات ما يشغلون ولا يشغلون أمهم، يشغلون الصديق، صار الصديق الآن أنشأ من أبوهم.
يعني قصدك أبو محمد أن العيال هالأيام ما يشاورون؟
لا والله ما يشاورون أبو خير، لكن أنتم الآن في هالمنبر المبارك يعني تحسونهم تنصحونهم وتوجهونهم لعلهم إن شاء الله أنهم يصيرون عندك في مجتمعاتهم ولباهم ثمهاتهم وقبل كل شيء دينهم.
إيه ما شاء الله ما شاء الله، أبشر يا أبو محمد أبشر.
وهذه نصيحة من أنا خذها مني.
إيه تفضل يا أبو محمد تفضل.
هو والله كم من واحد نصح وقدم وجاه لجل الله وكان سبب إصلاح أسر وبيوت كانوا يعني مشكون على الطلاق والتفرق.
أبشر يا أبو محمد يا أبو محمد، الله يجزاك خير ويبارك فيك. وتكلمنا من السماعة يا أبو محمد، تكلمنا من السماعة.
هذا عندك من السماعة صوت واضح؟
أي واضح الله يحفظك.
أي أنا أقول أنت الآن بهالبرنامج هذا.
نعم.
أبيك تحس الناس.
أبشر أبشر أبو محمد. بيض الله وجهك.
القصص الواقعية واجب تحصل على مقابل. واحد يعني ما يتقبل النصيحة من أبوه وجاء صديقه اللي مسر عليه وهو اللي على مكانه ويصير العدة.
أبشر يا أبو محمد أبشر الله يطول عمرك أبشر. شكرا لك شكرا لك يا أبو محمد شكرا لك. نشكر أبو محمد زال الله خير. ويعني سؤال أبو محمد الآن دخلنا في جو مهم لأبعد الحدود نحتاجه اليوم. أنا أتمنى الآن من كل أبو وكل أم يسمعني بكل صراحة. أتمنى من الآباء الآن أن يسمعوني بكل صدق. أنا أتمنى سوف أثير موضوع مهم جدا. أتمنى منهم أن يتابعون هذه النقطة. أبو محمد الآن يذكر لنا نقطة حساسة لماذا فعلا نستشير. بعض الأبناء ما يستشير أبوه ويستشير أمه. بعض الأبناء لو بيطلع لو بيروح يقول حق أمه ولا يقول حق أبوه. بعض الأبناء يقول حق أبوه ولا يقول حق أمه ويهمش أمه. وبعض الأبناء يهمش اثنين. تجد بعض تقول لي مرة إحدى الأمهات تقول والله إني ما أدري عن ولدي وين راح إلا يوم أخته تشغل السناب ونعرف وين رايح، وإلا أنا لا في مقامه ولا يستشيرني ولا يأخذ برأيي ولا حتى يعطيني خبر. هل هذا من البر الذي نتكلم عنه اليوم نحن بكل صدق؟ أنا بودي أن نترك العواطف. بر الوالدين مطلوب حتى في الاستشارة أن تأخذ رأي والدك، خصوصا إذا كان والدك حكيما عاقلا لبيبا، وإن لم يكن ذو علم وإن لم يكن ذو شهادة. يعني لابد أن يكون أبوك وزير أو أبوك راعي منصب كبير أو أبوك راعي دائرة حكومية أو أبوك راعي تجارة أو أبوك راعي فلوس أو غيره. أنا بقول لكم أحد الإخوة يكلمني قبل أيام ويقول لي والله يا شيخ والله ما عرفت قيمة والدي، أنا حزين على أمي، لكن والله والدي توفي الآن له أكثر من 15 أو 16 سنة. والدي والله يا شيخ كل ما أنزل في شيء إنني أتذكر والدي. سكنت بيتي فبكيت لأن والدي ما هو موجود. يقول تعينت في وظيفة الآن مرموقة وكنت أتمنى لما سويت العشاء أن يكون أبوي أول واحد. وكل ما جات مناسبة زوجت بنتي، يقول والله إن بكائي ليس فقد بنتي ولكني كنت أتمنى وجود والدي. لا شك أمي لها قدر كبير جدا، ولكني يوم أسمع أن البعض فعلا لا يقدر والده ولا يستشير والده ولا يعطي والده ذلك القدر وذلك الأمر، حقيقة نحزن حزن كبير جدا على مثل هذه الظواهر. يقول حسيت أن خيمة كانت موجودة تظلنا نحن جميعا، ولما انكسر عمودها الأصلي وهو الأب فقدنا. الأم عمود والأم فيها خير، لكن كم نحن بحاجة إلى الآباء والأمهات كذلك. لذلك الله جل وعلا يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومن الإحسان للوالدين مشاورتهم وأخذ رأيهم مثل ما قال أبو محمد. البعض منا الآن لا يعرف والده إلا في الفلوس أو في المصروف، أو لو أراد أن يشتري سيارة أو أراد أن يشتري بيت أو أراد أنه يسافر أو أراد أنه سلفة من والده أو أراد غيره أراد والده ذلك اليوم. أما باقي الأحيان أو غيره لا يعرف والده ولا يستشير والده ولا يرد له الشور ولا يأخذ برأيه. هل هذا في الحقيقة من البر الذي نطمح إليه اليوم نحن؟ أنا أتصور أننا بأمس الحاجة أن نصلح هذا السلوك الخاطئ اللي قاعدين نعيشه، وأننا يعني ضعيفين في مسألة الاستشارة. أنا أجزم لو إحدى الأمهات تكلمنا الآن، وأنا أتمنى أن واحدة من الأمهات الآن تكلمنا تعطينا حقيقة هذا الموضوع. بعض الأمهات لا تسمع الرأي من بناتها ولا يشاورونها بناتها ولا يأخذون رأيها من بناتها. ليس أن الأم تستطيع أو عندها علم أو غير ذلك. يا أخواتي يا أخواتي الكريمات، الأم تريد تسمع صوتكم، تريد تأخذون رأيها. بعض الأمهات تقول تصدق يا شيخ أن ولدي زوج بنته إني آخر الناس دريت. بعض الآباء يقول والله إن ماذا أفعل مع هذا الولد، ما يشاور ما يأخذ الرأي ولا يأخذ المشورة. هذا الأمر من أين وقع لنا اليوم؟ هذه الأشياء الكوارث اليوم اللي قاعدين حنا نشوفها في مجتمعاتنا، ما السبب الذي تقود هذا الأمر كله؟ لذلك لازم أننا نفكر أننا بحاجة إلى مسألة الاستشارة، ولا نمتنع من الإشارة من أجل الاستشارة من أجل الكبر. بعضنا ربما يمتنع. يعني أذكر مرة من المرات أن أحد الآباء خلى بنته الأولى تطلق والبنت الثانية تطلق، المهم البنت الثالثة تقريبا كلمت تستشير وقالت أنا الآن يضغطون علي خواتي وزوجي ووالدي
أنني أطلق زوجي ودائما والدي في مشاكل مع زوجي. فقلت لها هل عندك أخت مطلقة من قبل؟ قالت الأخت نعم عندي واحدة مطلقة. قلت ما هي رأيها في زواجك أنت واستمراريته؟ قالت والله دائما تعيب الأزواج ودائما تنتقد الأزواج. وقلت وش موقف أبوك؟ قالت أبوي لو أخطأت وذكرت سلبية في زوجي سلبية واحدة في زوجي والله لا تتخيل ماذا يفعل هذا الأب. أجرنا الله وإياكم. لماذا نحن نعيش بهذه الطريقة؟ تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله أنت على الهواء الآن. تفضل يا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
في نفس المجال يا شيخ.
شلون؟
في نفس المجال اللي هو كلام التربية والأبناء. وقبل قليل ذكرت أمثلة أن الشباب لا يستشيرون والديهم ولا يرجعون إلى والديهم. الآن أصبحت يعني جيل الأمهات هم من يحتاجون للتوجيهات. لأن المجتمع أو ما يعانيه المجتمع الآن الفراغ اللي بين الآباء والأمهات بخروجهم دون استشارة ولا لأن جيل الأمهات الآن يحتاجون إلى إعادة توجيه ليسوا كأمهات السابق. يعني إحنا في المجال مجال مقارب لهذا المجال يعني نواجه كثير مثلا من سلبيات في الفتيات سلبيات لما نبحث نجد هذه السلبيات أسبابها الأمهات ما بين عمر 40 إلى 50 هن ما يحتاجن إلى
ذكري يا أم عبد الله مثال ذكري مثال من واقع يعني اللي رأيتي.
يعني مثلا سلبيات الفتيات في الجامعة سلبيات الفتيات في المناسبات سلبيات الفتيات لتنصل الأمهات عن التربية أو عن التوجيه أو عن إعادة المسار الصواب أو إعادة لأن الأمهات نفسهم صاروا بعيدين يتخذون الاتجاه الثاني في عدم الاستجابة للتوجيهات فكيف حرنا أصبحنا في حيرة لما نوجه
جميل
طالبات
جميل.
الثانوي أو نوجه طالبات الجامعة أو نوجه طالبات المدرسة.
طيب يا أم عبد الله أنا بسألك سؤال. هل عدم قرب البنات من الأمهات وعدم حرص الأمهات على القرب من البنات
يعني هو السبب؟
أنا أسألش الآن.
تفضل.
يعني هل الأمهات الآن تحسينهم مش قريبين من البنات؟ لأن أنا من خلال كثير من القضايا وأنا أقول الكلام هذا حقيقة حزين جداً البنات اللي يوصل أعمارهم الآن في العشرينات والخمسة والعشرين تجد نعم. بعض الأمهات مشغولة بالولد اللي عمره 5 سنوات
لا لأن أسلوب الحياة تغير الآن أصبحوا يرون أنه ترك الحبل على الغارب للفتيات بسبب الحضارة بسبب التمدن بسبب إعطائها الحياة والحرية وإعطائها حتى أصبحت يعني خرج جيل من البعيدين بسبب إن الأمهات تراخوا ابتعدوا عن التربية الأولى اللي كنا حنا تربينا عليها أو الجيل السابق تربى عليها لا تشدون لأنهم ينفرون لا تشدون لأنهم ما يحتاجون هذا الأمر لا تشدون لأن كل الجيل
أم عبد الله أنا أقول حقيقة تشكرين على اللي ذكرتيه وتسمعين إن شاء الله الإجابة بس خلينا ناخذ أبو أنور عقبة إن شاء الله يطول عمرك.
ما قصرتي
تفضل يا أبو أنور. أبو أنور راح أبو أنور. طيب أم عبد الله الله يطول عمرك أنا ودي أقول حاجة مهمة جدا. لا شك أن الانفتاح أو التمدن أو التطور اللي قاعدين إحنا نعيشه الآن أو من هذا القبيل أيضاً إحنا عندنا جناح آخر وجناح التعليم والتطور والارتقاء. وبعض الأبناء اليوم أنا ودي أكون إيجابي أكثر يعني بعض الأبناء اليوم عنده ثقافة كبيرة وبعض البنات ما شاء الله عندهن ثقافة كبيرة وأمور اطلاع كبيرة. لكن أنا أقول بودي بكل صراحة أننا نحاول أن العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأبناء ليس عدل فقط في العطية، لابد أننا نعرف. أنا أقول للأباء والأمهات اللي تابعوني وإحنا في أول حلقة عشان نرسم خطتنا في هذا البرنامج، ونسعد بكم إن شاء الله في كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء، ونستانس بجلستكم ومتابعتكم لهالبرنامج. بعض الأمهات حتى بعض الآباء، ليس القضية الابن يشبعه المال أو من هذا القبيل، أيضا العدل بين الأبناء في الاهتمام، الاهتمام. يعني بعض الأحيان يهتم الآباء والأمهات بأحد الأبناء وينسون الباقي، ويهتمون بهم بمرحلة معينة وينسونهم في المرحلة الثانية. أعطيش مثال بسيط، بناتنا في الجامعة اليوم طلباتهم أو حوائجهم كثيرة جدا، تختلف عن البنات في الابتدائي أو البنات في المتوسط مثلا، وربما تكون الأم قريبة من الابتدائي أكثر بحكم المذاكرة أو المتابعة أو من هذا القبيل. أنا أقول هذا ليس عذرا أننا نترك بنات الجامعة ولا نترك بنات الثانوية. بناتنا نشتكي اليوم وحنا نقول دائما بناتنا على هالجوالات، دائما حنا نقول أن بناتنا قاعدين على هالجوالات، كل بناتنا الآن اهتماماتهم بهذا الأمر كله. هذا لا شك الكلام يعني مقبول من زاوية، لكن الزاوية الثانية لماذا لا نحرص؟ يعني حنا قاعدين نجمع مادة مهمة الآن في مركز زاد الحكمة، وإن شاء الله ترى النور قريبا، إيجاد ميثاق أسري، ميثاق بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأبناء وأبائهم، يعرفون أن هناك نظام في البيت. نحن نعيش، اسمحوا لي أقول لكم شيء مهم، نعيش بعض الأحيان فوضى، نعيش حياة فوضوية. لابد تقدر الزوجة الزوج والزوج يقدر الزوجة. إذا كان الزوج يستعمل طول وقته الجوال، هل تصدقون أن بعض القضايا في المحاكم الآن وصلت إحدى القضايا عند أحد القضاة إلى أن الرجل يرفع دعوى على امرأته بسحب الجوال، ثم إذا العملية بساعات الاستعمال، الرجل يقول تستعمل الجوال طوال اليوم 12 ساعة أو أكثر، المرأة كلها على الجوال، تتصل بأحد إحدى الأخوات وتقول يا شيخ تعبت مع زوجي، زوجي كله مشغول دائما برا في العمل، وإذا جاء في البيت كله على الجوال. طيب ما هو الحل؟ إذا لازم أن نوجد لنا ميثاق داخل البيت داخل الأسرة. لماذا هذا الزوج لا يستشير في حياته الزوجية؟ إلى متى نحن لا نترك طبائعنا ونغير حياتنا؟ والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا لإحدى الأخوات تقول كثرة الخلافات بين الآباء والأمهات أمام الأبناء، من كثرة هذه الخلافات صارت أمي تنتقد أبوي أمامنا، دائما تنتقد أبوي، حتى لدرجة صرنا نكره الأب ولا نرى له رأي ولا نحبه من كثرة انتقاد أمي للوالد. تفضل أخوي أحمد. أخوي أحمد
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور وأنيك على هذا البرنامج.
الله يحييك ويحفظك.
أعرض عليك مشكلتي، ربما مشكلة الكثير من الشباب أمثالي.
تفضل.
تعرف يعني في الفترة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات والتطور التقني بشكل عام، ربما والآباء الكبار في السن الذين وصلوا إلى عمر 70 أو 80 أو ما دونهما، يريدون من الشاب أو من الولد أن يكون نسخة أخرى منه. فيعني على المستوى الشخصي أجد معاناة في ذلك، إنه الوالد يريد أن أكون نسخة منه في طريقة التعامل مع الأحداث، في ألا يوجد هناك أي خطأ، لا يوجد مبرر للخطأ، كل ما يفعله الأب هو الصواب وكل ما يفعله الأبناء هو يعني ما دون ذلك. فكيف يمكن معالجة هذا الأمر حتى لا ندخل في جانب المعصية وعصيان الأوامر؟ وهل يدخل هذا في يعني أن يكون الابن عاصي لوالده في هذا؟
جميل يا أستاذ أحمد، ما شاء الله عليك،
أرجو الإفادة في هذا.
تسلم تسلم. أبشر يا أخ أحمد أبشر. أم الحلوات تفضلي. تفضلي يا أختي، أنت على الهواء الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أبشرش بخير وعافية وصحة.
الله يعطيك العافية. يا شيخ أنا أم لأربعة أبناء.
الله يبارك لك فيهم، قولي آمين.
آمين يا رب، ولك وللمسلمين والمسلمات.
آمين يا ربي آمين.
يا شيخ أنا زوجي الله يحفظه
آمين.
يعني هم يتعبوننا شوية في مسألة الصلاة.
أيوة.
ويعني يزعل مرة زوجي يزعل ويعصب عليه ويقول ما تضربينهم.
يزعل عليش أنت ولا يزعل عليهم هم؟
يزعل عليه يقول إنك ما أنت تضربينهم ما أنت توجهينهم. وأنا والله يا شيخ إني أصحيهم للصلاة وأدعي لهم والله يحفظهم ويبارك فيهم
آمين
وأدعي لهم حتى بالأسحار.
الله يجزاك خير. لكن بسألش أنا يا أم الحلوات بسألش الله يطولهم.
أنا أقول له يا شيخ الله يسلمك أقول الله يحفظهم إن شاء الله يهتدون وخذهم بالليل وبالتي هي أحسن.
أنا بسألك سؤال يا أم الحلوات سمعيني.
نعم.
شو الأساليب اللي يسويها الزوج؟ شن هي؟
يزعل ويضربهم ويدعي عليهم قلت طيب أنت تدعي عليهم يمكن توافق دعوتك أبواب السماء أنزلن معهم خذهم يمشون بالتشجيع يمشون
ابشري بالخير يا أم الحلوات تسمعيني الإجابة إن شاء الله.
الله يحفظك. يعني أنا كيف أتعامل مع زوجي الحين؟
أبشري
أتعامل مع عيالي الله
تسمعين يحفظك. الجواب إن شاء الله الآن ابشري بالخير. أبرار تفضل يا أبرار تفضل يا أبرار. طيب خير إن شاء الله. خلوني أتكلم عن موضوع أخونا أحمد جزاه الله خير لكن بعد ما أكمل مسألة مهمة فيما يتعلق بأركان الاستشارة علشان بس هالاستشارات نحط لنا قواعد لها مهمة. نحن في الاستشارات عندنا ثلاثة أركان مهمة جدا، عندنا المستشار وعندنا المستشير وعندنا الأمور التي يشاور فيها، ونكمل الحديث بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي.
أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله. أقول لأخونا أبو محمد وأم عبد الله وأخ أحمد وأم الحلوات وأبرار وغيرهم جميعا، عندنا مستشار وعندنا مستشير وعندنا أمور يستشار فيها. المشكلة الكبرى نحن اليوم أننا لماذا نتأخر في الاستشارة أو لماذا لا نستشير المختصين؟ أسأل كثير من الحالات في الحقيقة وأنتم الآن بصورة واضحة جدا، أقول مثلا كثير من مشاكلنا تظل 10 سنين 20 سنة 30 سنة، وبعض حالات الطلاق بعد 20 سنة 30 سنة لما تسأل الشخص هذا تقول له في الموضوع هذا من شاورت من استشرت؟ ربما يكون أبو الزوجة أو أم الزوجة أو ربما أخوها. لو سألوا الزوج أنت الآن وش مشكلتك؟ قال أصلا من زوجت بنتكم. طيب من متى متزوج؟ تراك من 20 سنة متزوج، وينك من 20 سنة ما تكلمت؟ وانت يا أختي الكريمة بعد 20 سنة جاية قاعدة بيت أهلش الآن، ليش جاية قاعدة بيت أهلش؟ أنت بعد 20 سنة الآن وعشر سنين وخمس سنين جاية الآن وقاعدة بيت أهلش، ليش؟ طيب لماذا ما استشرتي؟ قالت أنا والله استحيت، أنا والله حاولت أغير، أنا حاولت أصلح. عندنا نحن مشكلة أيضا الإعجاب بالنفس، بعضنا يعني يرى نفسه أنه متخصص. يا أخي الكريم وفوق كل ذي علم عليم، لازم تضعها قاعدة في حياتك. أنا يا إبراهيم يوجد من عنده أعلم مني في هذا المجال، لماذا لا أخذ برأيه؟ لماذا لا أخذ بالرأي؟ لماذا نعجب بأنفسنا؟ أذكر مرة من المرات أحد الإخوة في منصب كبير وزاري في الدولة، فالشاهد من الأمر شاورني في موضوع يتعلق بالتعامل مع زوجته وعاش معها سنوات طويلة جدا. المهم فقلت له أولا تؤمن بالتخصص؟ قال أؤمن بالتخصص. قلت له بقول لك شيء مهم جدا، أنت عشت مع الزوجة هذه كم سنة الآن، ولكنك في جوانب فيها ما فهمتها إلى الآن، في جوانب في زوجتك إلى الآن أنت ما فهمتها. قال صحيح كلامك. قلت له ما هي الوسائل اللي سويتها يا أبو فلان علشان تتعرف على شخصية زوجتك، تتعرف فيها على نفسية زوجتك، تعرف نوع زوجتك تحب إيش وتكره إيش؟ لماذا نحن يعني ننظر للسنوات والسبب أننا لم نستشير؟ أحد الإخوة مرة من المرات أراد أنه يطلق، فقلت له بقول لك شيء مهم جدا، أنت الآن مستشير وأنا يعني مستشار نسأل الله التوفيق، لكني بسألك سؤال، الموضوع الذي تستشيرني فيه هل استشرت فيه أحد قبلي؟ ولذلك أنا من ضمن القواعد المهمة عندي في مركز زاد الحكمة عندي استمارة مهمة جدا في أي حالة استشارة، في أي حالة استشارة أن عندي بنود مهمة لازم أنني أعبيها. تدرون ما هي؟ وأوصي المستشارين الذين معنا، وهي هل هذه الحالة عرضت على مستشارين من قبل متخصصين؟ كم مدة هذه الاستشارة؟ طيب أنت أيها الزوج، أنت أيتها الزوجة، أنت يا أبو الزوجة، أنت يا أمها، أنت يا أخوانها، بسألكم سؤال، أنت زوجتوا بنتكم الآن وبعد 20 سنة تبونها ترجع البيت، وأنت يا أبونا أنت الآن عمرك 60 و70 سنة تبغى في النهاية قبل ما تموت بناتك كلهم يرجعون مطلقات من بيتك، أو ترجعون أولادك مطلقين أزواجهم. أنا ما أظن أنه يوجد رجل عاقل يعني يفكر في هذا الموضوع. طيب لماذا لا تحرص على إسعادهم؟ يقول لي أحد الإخوة والدي الله يحفظه ويحفظكم جميعا، قولوا آمين ويحفظ آبائكم، يوم يصلي الفجر ويجلس في البيت ويطمن على العيال اطلعوا، والله يقول والدي من بعد الساعة 8-9 إنه يطوف على بيوت أخواتي، يطوف على بيوت أخواتي يسلم على هذه ويزور هذه ويتفقد هذه ويطالع هذه، ولا يجي الضحى العود ويجي الظهر إلا الوالد جاي البيت. إيش رأيكم؟ كل يوم يومين يسلم على الخواتي ويطوف عليهم ويسلم عليهم ويزورهم. هذا الأب تتوقعون إيش قيمته في قلوب أبنائه؟ بعض الأباء ما زار شقة بنته من زوجها، بعض الأمهات ما راحت بيت عيالها أصلاً ولا تذهب. أنا ما أقول أنك تتنازل عن مكانتك أيها الأب، في النهاية تراها بنتك. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة، قال واصطبر عليها، وبعلق على كلام أم الحلوات بعد قليل. يلا يا أم عبد الرحمن تفضلي. تفضلي يا أم عبد الرحمن.
نعم
تفضلي. الله ينعم عليك.
شكرا الله يعطيك يزيك. لو سمحت
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
الله يزيك خير، أنت مع في قناة المجد أنت؟
أي نعم تفضلي.
الله يكتب أجرك. عندي شو اسمه عيالي الله يصلحهم ويهديهم.
آمين يا ربي آمين.
أحيانا أضايق منهم الله يصلحهم، أني أقومهم للصلاة أتضايق، أبوهم ما يعاونني بهم، أتحمل يعني شيء عبء لا يعلمه إلا الله. فش الحل إني أساوي؟ إني أضايق منهم ومن أبوهم، أنا متحملة البيت كله لا بنات ولا أبوهم.
وليش تضايقين من الأبو؟ طيب تضايقت من العيال، وش اللي ضايق خاطرش مع الأبو؟
لأنه ما يساعدني.
طيب
عليهم.
طيب العلاقة الزوجية ليش تدخلينها في الأمور الثانية؟
لا لا العلاقة الحمد لله، بس إني أبغى الصلاة أنا.
طيب الزوج يعني ما يعاونش مرة واحدة يا؟
أيوة هي ولا شيء.
أم عبد الرحمن.
أيوة.
وش السبب يعني تشوفينه أنت؟ هل هو الزوج شخصية مهملة، أو أن الزوج مشغول، أو أن الزوج ما يهتم بهالأمور؟
لا ما يهتم ما يهتم، وأنا أروح أتضايق، يجيني زي الحالة كتاب منهم.
يصلي يصلي الزوج ولا ما يصلي هو؟
الله مقصر، الله يصلح قلبه.
اللهم آمين،
الله يصلح قلبه يا رب.
بشري بشري بالخير إن شاء الله، بشري بالخير.
الله يصلحه ويهديه.
تسلمين، الله يجزاك خير على دعائك واتصالك.
الله يثبتها
بدعي. حياك الله، حياك الله، يا مرحبا والله.
فش الحل إني أضايق منهم ولا أدعي عليهم ولا أتضايق منهم؟ إني أقومهم يعني علي ذنب، أنا أسأل علي ذنب؟
قولي يا الله.
الله أنا أمين يا ربي.
قولي يا الله إن الله عز وجل يأجرش خير ويجعل السكينة في قلبك.
أمين يا ربي.
بشري بالخير، تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم عبد الرحمن. كم الواحد سعيد وهو يسمع هذه الاتصالات؟ كم الواحد سعيد وهو في أول حلقة ويرى هذه المشاركة الطيبة المباركة؟ كم الإنسان سعيد في الحقيقة وهو يرى هذه الروحانية في قلوب المشاهدين والمشاهدات؟ لذلك هذا هو هدفنا من هذا البرنامج، رؤيتنا في البرنامج التي نطمح إليها بإذن الله أننا نزرع السعادة داخل البيت، رؤيتنا في هذا البرنامج أن نصنع الألفة داخل البيت، رؤيتنا في هذا البرنامج أن نحقق التعاون الأسري، رؤيتنا في هذا البرنامج أن نصنع المحبة بين الزوج وزوجته، بين الأبناء وأبيهم، وبين الأهل أجمعين. رؤيتنا في هذا البرنامج أن نصل إلى الاستقرار في داخل الأسرة مع المحبة والألفة، لا التنافر، لا التناحر، لا التحاسد، لا التباغض، لا التدابر. لذلك هذه رؤيتنا، والرسالة التي نحملها في قلوبنا في الحقيقة هي رسالة مباركة انطلقت من كتاب الله وسنة رسول الله، انطلقت من العلم، انطلقت من الثقافة، ونحن نعيش في مملكة الخير، مملكة السعادة، مملكة البر، مملكة الإحسان، مملكة التوفيق. نحو هذه الرؤية أيضا التي نطمح فيها في كل الوزارات، في كل الوزارات انظروا رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية وهدفها من التنمية والاستقرار الأسري والحرص على ذلك، طالعوا الحرص الذي تقدمه الشؤون الإسلامية، طالعوا الحرص الذي تبادر أيضا فيه وزارة العدل للإصلاح والسعي لفتح المراكز التي تسعى في داخل المحاكم إلى مثل ذلك الأمر، طالعوا يعني المراكز الأسرية والتربوية والتعليمية والاجتماعية التي في أوساط هذه المملكة وسائر بلاد المسلمين، كم لها من الخير ولها من البركة. ولذلك نحن في هذا البرنامج حريصون أننا نزرع مثل هذا الاستقرار بإذن الله تعالى. أقول لأخونا أحمد قبل قليل، يا أخ أحمد أتمنى أنا أنك تتعامل مع والدك بمعاملة تحبه بها ويحبك بها. والدك إن كان يريد منك أن تكون كشخصية قريبة منه حاول، أنت أصلا سوف تكون أمام طباع، وتعلم من والدك أفضل الأخلاق وحاول أنك تتعامل بها أمامه. إن كان يحبها والدك فأحبها أنت، خصوصا إذا كنت أمام والدك، إذا كان هذا من البر أنا أقول افعل هذا يا أخ أحمد، وإن كان والدك حكيما أو يريدك في شيء معين من الطبائع الطيبة. ولكن إن كان الأمر يتعلق بأمور سيئة أو أمور غير طيبة أو عادات غير جيدة، فأيضا حاول أنك تتذكر أنك تعاشره بالمعروف، تعيش معه بالمعروف، تدله بالمعروف. وبودي أوجه رسالة للآباء، أوجه رسالة للآباء كما ذكرت الأخت أم الحلوات، ما يتعلق بالتعسف والشدة والغلظة، وكما ذكرت الأخت قبل قليل أيضا الذين يعانون من قسوة الوالد وكثرة مشاكله وكثرة ضغطه، أقول للآباء خصوصا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله أيها الآباء، كل أب رفيق وكل أب رفيق بزوجته ورفيق بأولاده ورفيق ببناته ويحسن الحكمة سوف يعيش من أسعد الناس. أما الأب الغليظ فوالله لو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فسوف تكون أبدانهم معك وأجسامهم معك لكن قلوبهم سوف ترحل عنك أيها الأب، وسوف ترى أثر الغلظة إذا كبرت، ليس الآن، إذا كبرت وصرت شايبا وقاعد بالبيت والأمراض تاكل لها 20 حبة كل يوم بتعرف قيمة هذا الكلام. فلذلك لا تنتظر ساعة الندم أيها الأب. نرحب بالأستاذ فهد ربيع، يا مرحبتين أستاذ فهد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يمسيك بالخير شيخنا الفاضل.
يمسيك بالسعادة والصحة.
أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام.
يا هلا ومرحبا.
موضوعك رائع جدا وطرحك أجمل ونحن دائما نستفيد من طرحك الله يحفظك.
جزاك الله
لذلك
خير.
لذلك بودي الله يبارك فيك أن تنوه عن قضية يعني الاستشارات بشكل عام، الاستشارات الأسرية، يعني قديما انجاز القول أن احنا نسميها من العيبيات، يعني الوعي كان غير موجود بخصوص الاستشارات بشكل عام والاتصال على الهاتف الاستشاري. الآن هناك وعي، لكن هناك قضية ثانية مقابلة اللي هي الاستشارات في التربية والاستشارات في الطفولة. دائما الأباء والأمهات يعتقدون أن يعني هم تربيتهم لأبنائهم جيدة وممتازة وصالحة، لذلك وعي الاتصال على الاستشارات في تربية الأبناء اللي هم مختصين في تربية الأبناء قليلة جدا. فودي أن تتحدث عن هذه النقطة لأنها مهمة كأهمية الاستشارات الأسرية. وجزاك الله خير شيخ، مستمتعين بطرحك الله يحفظك.
وحنا أيضا كذلك مستمتعين بك أستاذ فهد، وأنت مستشار في مركز زاد الحكمة الله يحييك.
الله يرضى عليك ويرفع قدرك.
الله يجزاك خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
تسلم يا أستاذ فهد.
ننتظر التنمية الله يحفظك.
جزاك الله خير، تسلم والله. أنا خلونا نبدأ من النهاية اللي ذكرها الأستاذ فهد في الحقيقة، يعني إلى متى ونحن نرى أن الاستشارة نقص؟ ثم الأمر الثاني، لماذا بعض الآباء يرى أنه كامل وبعض الأمهات ترى أنها كاملة؟ خلونا نقول بصراحة، أنا والله يا إبراهيم ما أرى نفسي أني كامل ولا أرى أنني وصلت إلى الكمال، وإن كنت مطلع وإن كنت باحث وإن كنت هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن نتعامل بها أصلا. لذلك تجد أننا لا نتواضع داخل نفوسنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، ما تقبل الحق. ولذلك تجد كثير من مشاكلنا اليوم أن الزوج ما يقبل رأي زوجته لكن يقبل رأي صديقه. تجد بعض الزوجات الآن ما تقبل رأي زوجها ولكن تقبل رأي أي آخر. يقول لي أحد الإخوة مستشار ورجل ما شاء الله عليه، يقول يا شيخ والله أني عزت أني أقنع هالمرأة، عزت أقنعها ولكنها بعض الأحيان تتكلم معلومات، والله هذه المعلومات عندي من أبسط المعلومات. قلت لا تلومها، لأن الطعام الذي تأكله من غيرك له طعم، أما الطعام منك ما له قدر. قال طيب شو أسوي؟ قلت وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا باللغو إيش؟ مروا كراما. بعض الرجال ما يقبل رأي امرأته وهي امرأتك، لماذا لا تقبل رأيها؟ لماذا لا تمدح عقل زوجتك؟ لماذا لا تثني على عقل الزوجة؟ لماذا لا تثني على تربيتها، على اهتمامها، على العناية بها، أولادها؟ والعكس صحيح، بعض الأمهات ما مرة مدحت زوجها، ما مرة أثنت عليه. إحدى الأخوات أتتني مرة في العيادة وتعاني مع أولادها مشاكل مع والدهم، وهذه متكررة الحالة عندي كثير جدا. ولما أسألهم وأقول يعني الأب هذا ماذا قدمتم أنتم له، تجد أنهم لم يقدمون شيء، لم يقدمون له، يرفعون معنوياته أو يرفعون أموره أو يرفعون أشياءه أو يرفعون أحواله. تفضل السؤال عن طريق الواتساب. جميل، هذا سؤال أيضا الآن عبر الواتساب، أنه يقول أن الزوج كثير الشك في زوجته وتعاني معه معاناة كبيرة جدا. طيب خلونا نقول مثال بسيط. أستاذ فهد ذكر نقطة مهمة وهي أننا نرى أن الاستشارة عيب. طيب إذا كنت ترى أنها عيب، اتصل على مستشار من هاتف المكتب، من هاتف كذا، لا يعرف تليفونك ولا يعرف غيره، المهم أنك تستفيد. والله يا أحب أقولها بكل صراحة وصدق، يعني حالات أراها أنا شخصيا أستر منها. يعني نحن في الأحساء، مركزنا في الأحساء الحمد لله، تأتيني حالات من جدة، من الطائف، من الرياض، من خارج المملكة، من الخليج، أستغرب. يعني أناس لا أقول بعد من الدمام قريبة أو أقول من الأحساء قريبة، لا. فلما أسأل أقول ما سر هذا الأمر؟ والله بعض الحالات أن تجي عندنا من الرياض، تحجز على القطار وتأتي وتحجز موعد وتذهب. فكانت كلمة تعجبني دائما حقيقة من بعض الحالات، يقولون إيش؟ الواحد يا شيخ يسافر من أجل يشيك على أمراضه الصحية، عشان يفعل فحوصات في التخصصي أو كذا أو كذا. ليه ما أسافر من أجل أصلح حياتي؟ شفتوا الكلام؟ لماذا لا أسعى؟ اليوم الواحد يسافر إلى دول العالم علشان يشيك، يعمل شيك على النواحي الصحية، يشيك على الضغط وعلى السكر وعلى الكوليسترول وعلى غيره، لا مانع. طيب بسألك سؤال، أنت الآن اللي ذكرته أم الحلوات مثلا، معاناة مع الزوج، أم عبد الرحمن معاناة مع الزوج، سواء تعاون الأزواج مع زوجاتهم في مسألة الصلاة للأبناء. الصلاة للأبناء لما ذكرهم الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة قال واصطبر عليها. إذن أؤمر أيها الزوج أنت أولا، وإبراهيم عليه السلام قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أولا أنت أيها الأب قدوة، لما يرون أبنائك تذهب إلى المسجد، لما يرونك أبنائك ترافقهم إلى المسجد، لما يرونك أبنائك تأخذهم معاك إلى المسجد، إيش تتوقع يكون الأثر؟ الأم تربي الأبناء إلى مرحلة السنوات الأولى، ولكنه بعد السنوات الأولى لما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة، مروا أبنائكم أنتوا يا الزوج والزوجة، مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لاعب ولدك 7 يقول علي رضي الله عنه، وأدبه 7 وصاحبه 7، فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المرادة. لكن اسمحوا لي بقول لكم يعني أمر حقيقة دائما يعني يجعل الإنسان يفكر كثير جدا في هذه المشكلة. للأسف أننا دائما نلقي اللائمة على الزوجة، وربما بعض الأزواج يحاول يهرب من المشكلة، حاول يهرب من المشكلة ويرمي بها على الزوج، ودائما إذا سوى الولد أي مشكلة قال أنت اللي سويتي، أنت ما انتبهتي، أنت ما راقبتي، أنت ما علمتي، أنت ما نصحتي، أنت ما ذكرتي. طيب بسألك سؤال، الأم قامت بالولد 7 سنين إلى 14 سنة الآن وهي تراقبه وتذاكر له وتعتني به، طيب الولد الآن خرج المنزل، الأم تراقبه هو داخل المنزل، لكن الولد الآن صار خارج المنزل، من يراقبه؟ من يتابعه؟ أنت كم مرة صحبت ولدك معاك للمسجد؟ أنت كم مرة أخذت ولدك حتى تأتي بعدين بعض الآباء يجي ينتقد الآن المرأة ويقول عيالش ما هو بنضاف، ولدش يروح معه صحبة سيئة، ولدش طاح في التدخين، ولدش بدأ يروح المخدرات، ولدش. أنا بسأل الزوج هذا، بسأله هل أنت اخترت لأولادك صحبة؟ ولدك من يوم كان في الابتدائي مع من كان يجلس؟ مع من كان يصاحب؟ هل زرت أنت الأبن هذا في مدرسته؟ هل شيكت عليه وهو في المدرسة في ابتدائي؟ لا تجيني الآن في الثانوي وتقول لي والله ولدي فلت مني، ولدي الآن راح مني. لا اسمح لي يا أخوي الكريم. لذلك أنا أقول يا أم عبد الرحمن ويا أم الحلوات أنتوا كلكم وأم عبد الله، أقول يا أخواتي اصبروا، لكن لا أنصح أي امرأة ولا أنصح أي زوج أن نجعل بعض قضايانا التربوية تؤثر على القضايا الأسرية. أعيد النقطة هذه وهي مهمة جدا. أنا عندي الآن ولدي عنده مشكلة في الدراسة، أو ولدي مريض، أو ولدي لا قدر الله صار له مصيبة كذا، ليش العلاقة الزوجية تضعف؟ ليش العلاقة الزوجية، الحب بين الزوجين، المودة بين الزوجين، الألفة بين الزوجين؟ لذلك نحن بأمس الحاجة إلى أننا نزرع روح التعاون الزوجي، التعاون بين الأزواج، التعاون في الأسرة، حتى نصل إلى هذا الأمر كله. ولذلك الواجب على المستشير أن يكون صادق في استشارته، أن يكون حقيقة مطلع على جوانبها، ويطلع المستشار على جميع جوانب القصة، لا يكتم بعض الأمور. بعض الحالات تأتينا بعد الجلسة الأولى، بعد الجلسة الثانية، بعد الجلسة الثالثة يقول لك من المعلومات والأمور في القضية عقب ما حققت وياه ما قالها لك في المرة الأولى، وهذا يتعبك في الاستشارة ويجعلك تتعب كثير. الأمر الآخر التوازن، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني تنتقدين الزوج امدحي بعض الجوانب عنده، تنتقد زوجتك امدح بعض الجوانب اللي عندها. مستحيل تجدون يعني إنسان مليء بالأخطاء ولا يوجد عنده حسنات، مستحيل هذا الأمر كله. ولذلك أتمنى منكم في الحقيقة من خلال هذا البرنامج وخلال هذه القناة أننا فعلا نحرص على الارتقاء بحياتنا الأسرية عبر برنامجكم المستشار الأسري. نحن خلال الأسبوع كامل يا إخواني وخواتي نتلقى الاستشارات من خلال القنوات اللي ترونها أمامكم، حساباتنا في تويتر، حساباتنا في الانستغرام، حساباتنا في سناب، أرقام الاتصال التي تجدونها الآن تخرج أمامكم في الشاشة بعد قليل لمركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء. طوال الأسبوع قنواتنا جميعها مفتوحة حتى في إعادات البرنامج أيضا كذلك، وتجدون إن شاء الله من المستشارين الذين نحسبهم الله حسيبهم على علم وعلى تقوى وعلى دراية وعلى حسن إدارة، سواء في عيادات المركز، عيادة الأسرة وعيادة السلوك وعيادة يعني صعوبات التعلم، عيادات تتعلق بالأمراض يعني التي تؤثر على الجوانب التعليمية والأسرية والتربوية، استقطاب بعض المستشارين حتى نحول هذا البرنامج إلى حياة بإذن الله نصنع منها بيتا سعيدا، بيتا مطمئنا. أتمنى من المجتمع كله أن يكون مجتمع إيجابي، نساعد بناتنا ونساعد أولادنا ونساعدهم على حياة أسرية. الجمعيات الخيرية، المراكز الخيرية، المراكز التعليمية، المراكز الأسرية اليوم تقدم دورات لما قبل الزواج، ولكن أيضا نريد من خلال هذا البرنامج أننا نعيش حياة مستقرة بعد الزواج بسنتين، بخمس سنوات، بعد 20 سنة. واسمحوا لي أقول لكم شيء، بعض الذين تزوجوا أعمارهم الآن في 40 أو 50 والله يعانون معاناة من الآباء والأمهات، وربما تبكي الأم ويبكي الأب لأنها لا تستشير أو ليس لها أحد يعينها على الاستشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا البرنامج إلى أن نكون معول إصلاح ومعول الخير، ندل على الخير ونرشد إليه، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والطمأنينة والسعادة والراحة. وإننا والله من خلال هذه الرؤية في هذه الدولة المباركة، رؤية 2030 في المجال الأسري، حريصون أشد الحرص على أن نزرع أسرة مستقرة، أسرة مطمئنة، أسرة سعيدة، حتى نقلل من الطلاق ونقلل من الخلافات ونقلل من كل شيء، ونسعى جاهدين إلى أننا نصنع جيلا متميزا بإذن الله تعالى. وأنتم كذلك أهل تميز. أشكر طاقم العمل جميعا، أشكر من هم خلف الكواليس في إدارة هذا البرنامج، أشكر جميع من أعاننا على الإعداد والاستعداد، ونرحب بكل من يريد أن يتطوع معنا أو تتطوع معنا في مجال النشر الإلكتروني وغيره، تتواصل مع واتساب البرنامج حتى نستقبل كل مبدع وكل مبدعة. وبإذن الله تعالى نبشركم في الحلقة القادمة بشيء جديد يخص الأسرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يتقبل منا ما طرحناه في هذا اللقاء. وموعدنا الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي،
عبر قناة المجد بارسل الأحباب، امي وابويا واخوتي مع خواتي، ويلا يا معبود يا رب الارباب، تقبل دعائي اللي ذكرت بصلاتي.